وقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
خضر الطائي من شعراء العراق الذين هضمت حقوقهم وقل ذكرهم وقضوا جل حياتهم الأدبية والعملية مشردين، وبسبب ضيق ذات اليد كان يضطر لنشر دواوينه وكتبه إلى التوسل بالآخرين ليجودوا عليه بكلفة الطبع والتوزيع. أحيانا يعدهم بإعطائهم 100 نسخة من الكتاب مثلا كتبرع. تبرع له ذات مرة بالكلفة بقال بسيط على شرط أن يضع اسمه في الكتاب، فيقول: راجع هذا الديوان السيد الفاضل فلان ابن فلان. وأصبح ذلك نكتة في أن تكون قصائد هذا الشاعر والأديب قد راجعها وصححها له مثلا أبو حسين الكبابجي أو ابن الحجية الطرشجي. ولكن ما المهم إذا كان الشاعر سيحصل على قصائده مطبوعة في ديوان أنيق؟ يعرف زملاؤه حقيقة الأمر فيضحكون ويستأنسون بما جرى. يعرف قليل من الناس ما جاد به خضر الطائي من فضل على فن الغناء والمقام العراقي.
ليتني بالهجر ما أظلمك،
فالمعروف والواقع هو أن سيد المقام العراقي محمد القبنشي رحمه الله لم يكن أكثر علما أو ثقافة من أبو حسين الطرشجي أو ابن الحجية الكبابجي. كان الرجل هذا الفنان الكبير مجرد قبنشي في علوة والده يزن الحنطة والشعير للناس في سوق الغزل. وشاءت الصدف أن يلتقي القبنشي هذا بالأستاذ خضر الطائي في مقهى رديف، حيث كان زبونين من زبائنه المداومين. وهناك بعد تعرفهما بعضا ببعض أخذ معلم اللغة العربية يعطي دروسا لسيد المقام العراقي في شؤون اللغة والأدب وكيف تقرأ الشعر الكلاسيكي وتلفظ الكلمات العربية الفصحى وهلم جرا. وهكذا نجد أننا مثلما نشعر بأننا كعراقيين مدينون لما أحدثه محمد القبنشي وتركه وراءه من فن المقام، كان القبنشي بدوره مدينا لخضر الطائي في صقل لغته العربية. لا ندري ما إذا كان ذلك الشاعر المغمور قد ساعده أيضا في اختيار قصائده الغنائية. يا راهب الدير هل مرت بك الإبل ونحوها. ولا ندري كذلك ما إذا كان القبنش أيضا قد ساعد الشاعر في طبع أعماله من دواوين وكتب أدبية. بدون شك لا بد أنه قد دفع عنه فلوس الشاي والقهوة من حين لآخر، إن لم نقل أيضا اشترى له ماعون كباب أو فشافيش بين يوم ويوم. لم يكن خضر الطائي شاعرا أو أديبا وحسب، بل وكان أيضا باحثا وناقدا فنيا كذلك. ففي عام 1943 فاز بالجائزة الأولى التي نظمها نادي الجزيرة في الموصل لأحسن دراسة عن الشاعر العباسي أبي التمام الطائي. وهذه نقطة أخرى نجهل أمرها، هل تصور خضر الطائي أنه حفيد أبي تمام الطائي؟ سبق وإن قلت إن هذا الشاعر المغمور الجانب قضى سنين طويلة من عمره معلما بسيطا في المدارس الابتدائية في المدن والقصبات النائية من العراق. اشتغل في الرمادي وراوة وهيت وكبيسة وغيرها من الأماكن، وبالطبع كان يتحرق شوقا إلى بغداد كأي بغدادي أصيل. بغداد ست البلاد، واللي يشرب ميها لازم يرجع ويعاد. شعر بهذا الشوق إليها عندما كان مديرا لمدرسة الرمادي الابتدائية عام 1941، فبث همومه وعواطف أشواقه في قصيدة طويلة اشتهرت بين الناس، بث فيها معاناة نائه عنها وشروده عن حياتها الهنية في تلك الأيام الهنية أيام الخير. فقال في مطلع القصيدة: إلى ما يوسعني نأيا وتبعيدا، عيش قضيت به الأيام تشريدا. نشرت هذه القصيدة عندئذ في الصحف العراقية المحلية، وقرأها الجمهور وأعجبوا بها وبعواطفها. كان بين من قرأوها السيد سامي شوكت الذي كان عندئذ مديرا عاما لوزارة المعارف. ورغم أن سامي شوكت لم يكن معروفا كرجل من رجال الأدب والشعر، فإنه اهتز لعواطفها الجياشة، فقال: هذا شاعر يعاني من غيابه عن بغداد ويحن إلى حياته وأصدقائه فيها، حرام علينا أن نبقيه بعيدا عنها. فنادى على مدير الذاتية وقال له: اصدر على الفور أمرا بنقل المعلم خضر الطائي من مدينة الرمادي إلى مدينة بغداد. بعد أيام قليلة فوجئ الشاعر بهذا الكتاب الرسمي بنقله إلى حبيبة قلبه بغداد، وكل ذلك دون أن يطالب هو به أو يوسط أحدا لنقله. كانت مجرد استجابة إنسانية لرغبة إنسان شاعر، فعل من أفعال الخير. أي نعم، لأن كانت الأيام أيام خير، وكان الناس يحترمون العواطف والحقوق ويتوقون للحياة الآمنة في بغداد مدينة السلام.
والنور تمت تنكحب عنهم
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
واللي فضحني الدمع الدمع آمي الدمع لخاطر عنهم ارتاح الفكر والقلب يوم ابتعد عنهم ارتاح الفكر والقلب يوم ابتعد عنهم ومن سوء حظ القلب همد وداني
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.